والمحدد للأمور الزهري رضي الله تعالى عنه في داره جنة المقبرة، فإنه هناك ذكر المناقشة أو أشار إلى الإشكال في هذا. في مقام الإشكال قال بالتالي، قال: هذا الخبر سنده ضعيف ورواته أيضا غير موثقين، وقال بأن هذا خبر واحد مرسل ضعيف لم يعمل به ناقله وأعرض عنه الأصحاب. لو جئنا نحدد هذا الإشكال لوجدنا أن الإشكال ينبغي على دعوى الدعوة الأولى أنه خبر واحد، والدعوة الثانية أنه خبر مرسل، والدعوة الثالثة أن ناقله لم يعمل به، والدعوة الرابعة أن الأصحاب أعرضوا عن العمل به. هذه أربع دعاوى هي التي تذكر في شأن هذه الدعوة. أما بالنسبة للأمر الأول أو الدعوة الأولى وهم يقررون بأنه خبر واحد، خبر واحد قديم عندنا في علم الوصول إلى خبر المتواتر. في بعض الروايات يقسم علماؤنا الروايات إلى قسمين، إلى روايات متواترة وإلى روايات آحاد. الروايات المتواترة هي الرواية التي يتعدد نقلها، يعني يرويها مجموعة كثيرة من الروايات من الرواة. في كل طبقة طبقة يكون الناقلون لهذه الرواية عدد وعددا لا يحتمل الكثير فيه، غالبا في حدود 12 راوي أقل من هذا، يكون في الطبقة الأولى 12، الثانية 12، الثالثة 12، الرابعة 12، الخامسة 12، على أقل عن الرواية لأنها رواية متواترة. مثلا رواية الغدير، حديث الغدير من أجلى وأوضح الروايات باتفاق المسلمين على أنها رواية متواترة. في زمن النبي رواة حديث الغدير يليق على 120 راوي، والطبقة الثانية يزداد العدد، الثالثة يزداد العدد، وهكذا. فالرواية متواترة. الرواية المتواترة ميزتها أنها لا تحتاج إلى مناقشة سنية. متى ما كانت الرواية متواترة هذه الرواية بعد ما تحتاج إلى مناقشة سنية، حتى لو كان سندها ضعيفا في أعلى في أسفل أو أسوأ درجات البعض فإنه لا يقوي بها، لأن تواترها يوجب أن تكون رواية قطعية صدوع علم فلا يناقش فيها سنية. لماذا الرواية المتواترة عندنا رواية الآحاد؟ رواية الآحاد عكس المتواتر، الرواية التي يكون رواتها في جميع الطبقات دون المستوى العالي، يعني يبقى احتمال السد والكذب، احتمال السد والكذب فيها واردة حتى في طبقة واحدة، ولو في طبقة من الطبقات كان الراوي شخصا واحدا أو عددا يبقى احتمال الكذب والصدق فيه واردة يستوجب ذلك مطلقا مع رواية الآحاد. ولذلك رواية الآحاد هي الرواية التي تحتاج إلى ملاحظة ودراسة ويقال بأن في رواية ضعيفة في رواية صحيحة للآحاد. روايات الآحاد طبعا قسمها إلى قسمين، روايات مستفيضة وروايات آحاد. مستفيضة يعني تعدد طبقات الرواية وإن كان لم يكن إلى حد التواتر، لا تستطيع أن تكون إلى رواية الآحاد. الكلام في رواية الآحاد، رواية الآحاد هل يرمد بها أو لا يرمد بها؟ رواية الآحاد يرمد بها مطلقا لا يرمد بها. في العقائد الضرورية عندنا الأساسية في التوحيد العادي هو إمامة معاد وأبطال هذه القضايا الأصلية، نحن لا نعمل بروايات الآحاد. معروف عندنا في الشيعة أن العمل في العقائد إنما يكون فيه بالأخبار المتواترة ولا يكون بأخبار الآحاد. جزئيات العقائد تمت إشكال المستشكل الآن بكل الكلام بعد أن نقدم طويلة الدنيا. إشكال المستشكل عندما يقول بأن هذه رواية أحد كأنه يقرر أن باب العقائد لا يعمل فيه بروايات الآحاد، وما دام باب العقائد لا يعمل فيه بروايات الآحاد والتوقيع الشريف الصادر من الناحية المقدسة خبر واحد، إذا لا بد من رفع اليد عنه وعنه. هذا أجاب لأنني ذكر أن الذي كان فيه بأخبار الأحاد ليس مطلق باب العقيدة، لو احنا نعمل في باب العقيدة ببعض أخبار الأحاد وبعض القضايا المرتبطة بالعقيدة لا واحد. إن يمكن أن ننقض على هذا الشخص بنا وراح إن شاء الله في الدروس قادمة تفصيلا، أنت يا من تدعي السفارة عن الإنسان الذي كان في زمن الغيبة في زمن الغيبة الكبرى، ما هو دليلك على السفارة؟ أخبارها سوف تدعي أنها روايات متواترة في كتاب الغيبة، لا متواترة في إثبات نقطة في إثبات دعوة السفارة، إنما هي خبر واحد وما دام خبر واحد هي لا يمكن نفس الكلام. ما تقوله هنا أنا بعيد فإذا كون الرواية خبر آحاد لا يعد خاطئا، خصوصا إذا كان خبر الواحد عندنا حجة، وعلماؤنا في حجية خبر الواحد طريقان، إما أنه خبر ثقة حجة أو كل ما يوجب الوثوق بصدور الرواية حجة. اتفاقا رواية تسمي التوقيع الشريف فيه أمران، هم خبر ثقة وهم ناقرة. خبر سوف أشير إلى هناك قرار يكون من اطمئنان صدور الرواية أنت بثلاث قرارات مختلفة. القرينة الأولى قرينة تاريخية، وهي قد سمعنا متابعة سابقة، قد سمعنا في البحث السابق أن التوقيع الشديد قد اشتمل على تحديد مدة حياة الشيخ السبعي رضي الله تعالى عنه ولم يقل لنا المرئون أحد كلاما لأحد أنه كذب أحد. ما سمعنا في كتب التاريخ أن الشيخ السبعي رضي الله تعالى عنه مات في يوم الثامن أو التاسع، يا علي بن محمد السبعي اسمع أعظم الله قدر إخوانك فيه، فإنك ميت ما بينك وبين فاسمع امره ولا تسمع. هذا التحديد تحديد مده حياه الشيخ السبعي سته ايام شاهد قليلا على ان الروايه تقول قضيه غيبيه، وهذا لا يذكرك عن المعصوم عليه الصلاه والسلام. قليلا ثانيا وهي قليله خارجيه، اعلان الامام عليه السلام عن انتهاء ليله السورة وبدايه واتفاقا القانون الوحيد عندنا ان يشير الى انتهاء ليله الصورة وانتهاء ليله الكبرى. حتى المخالفين والمدعين لمنصب السفارة في زمان ليله الكبرى لا يدعون وجود روايه اخرى تشير الى انتهاء امد الغيبه الصغرى وابتداء الغيبه الكبرى الا التوحيد في هذه الروايه، وفي قليله اخرى تؤكد على الصدق، لأن عندنا روايات كثيرة تتحدث عن وجود غيبتين، غيبة تامة وغيبة صغرى، أو غيبة صغرى وغيبة كبرى، أو غيبة أولى وغيبة ثانية. طيب لا بد أن نشاهد كتاب الدليل الوحيد على الجهة الغيبة الصغرى وابتداء الكبرى، وهذه القرينة أيضا وشاهد قوي على الجهة. القرينة الثالثة تلقي علماءنا في التوقيع الشريف بالإجماع والقبول، حيث لا يناقش احد التوقيع الشريف الا بعض التخلصات التي صدرت اخيرا او بعض التاملات المؤمنه بكلمات بعض المتاخرين من علمائنا، وسوف ناتي عليها ان شاء الله. اذا سواء قلنا بحجيه خبر الرضا ام قلنا بحجيه الخبر الموجود في الصدور، كون الروايه
لأنه
آخر الأمر نحيي تراب حق جوانبنا. فقال بأن نقل الشيخ الطوسي للروايات التي تفيد المشاهدة تعني أن الشيخ الطوسي لم يعمل الرواية، ولذلك قالوا بأن الشيخ لم يعمل. أيضا بأن الأصحاب قد نقلوا الروايات التي تدل على مشاهدة المولى قالوا بأن الأصحاب عرفوا، كل رأي في إشكال مستقل عنه. إذا الكلام هنا التوقيع الشرعي سالم من جهة المقتضي، المقتضي لقبول التوقيع الشرعي لا ولا يوجد إشكال فيه من حيث السنة. الآن الإشكال الثاني والثالث إشكال في جهة المانع، ويودع هناك مانع يمنع من القبول للتوقيع الشرعي، ما هو المانع؟ نقرأ الإشكال الأول. الإشكال الأول قالوا بأن التوقيع الشريف معارض بجملة من النصوص التي تتضمن رؤية المولى بغيره. التوقيع الشريف قد اشتمل على نفي الرؤية والمشاهدة، وأن من ادعى المشاهدة فكذبوه. هذا نقرا من البحار يعني مكتب 52 صفحة 151 كمصدر من مصادر التوقيع الشريف. وسيأتي من شيعته من يدعي المشاهدة. ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفيان والصيحة فهو كذاب مفترق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا التعبير ألا فمن ادعى المشاهدة، سيأتي من يدعي المشاهدة ألا فمن ادعى المشاهدة. قال بأن التوقيع الشريف ينفي وجود المشاهدة للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا معارض بالروايات المتواترة المتواترة والتي تتضمن مشاهدة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا هذا كل نبي يقتضي منه حتى يتم الإشكال مبني على حمل المشاهدة في الرواية المباركة في التوقيع على المشاهدة العلمية مجرد المشاهدة. كل مبني على أي ذكر في المشاهدة ذكرت بعد السابق في المشاهدة سيأتي من شيعة من يدعي المشاهدة كاحتمالات ثلاثة لنقطة كل منها على حد. احتمال الأول أن يكون المقصود من المشاهدة الرؤية، يعني سيأتي من يدعي أن رأى الإمام عليه السلام واجتمع فقط مجرد المشاهدة. احتمال الثاني أن يكون المقصود من المشاهدة لا يعني استقرار، سيأتي من يدعي استقرار ولو من دون رؤية. الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يكون المقصود من المشاهدة دعوة السفارة للمشاهدة، يعني نفس في روح وأجتمع معه وألتقي وأتكلم معه. إنما يكون التعارض بين الرواية بين التوقيع الشريف وبين الروايات في الاحتمال الأول. إذا بنينا على أن المقصود من المشاهدة للمشاهدة بمعنى رؤية بالعين رآه اللي كان الروايات المعارضة، قالوا عندنا جملة من الروايات تصلح للمعارضة في المقام. من الروايات الموجودة عندنا الرواية مروية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. موجودة رواية الكتاب الشريف الشيخ الكليني أعلى الله من كل مقام، وموجودة كذلك الرواية ينقلها عندنا الشيخ المجلسي قد تصلى تربته والله والايمان. صفحة طبعا في البحار في المجلد 52 وفي الكتاب في المجلد الاول. للقاضي غيبتان تحتاجهما قصيره الليلة الأولى لا نعلم بمكانه فيها إلا خاصة شيعته، والأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه. شاهدنا تعبيره عليه السلام لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه تدل دلالة واضحة على إمكان مشاهدة هؤلاء الموالي للإمام عليه الصلاة والسلام، وتدل دلالة
وإنه ليحضر المواسم فيقضي
عليه السلام في ليلته ويصل به وحدته وسيؤنس الله به غير وحشة قائمنا عليه السلام في ليلته ويصل به وحدته. هذه الرواية واضحة أن الخضر يلتقي بالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وأنه سبيل أنس له في زمان الليلة وفي زمان الوحشة. فليكن أن المقصود بمواليه الذين يقدمون عليه ويلقونه
لعلي ذكرت في العام الماضي أن المقصود من تنزل الملائكة
فهي تتنزل عليه في ليلة القدر، وهذا لا يمكن أنها تتنزل عليه في غير ليلة القدر، والملائكة تعيش واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة. فبالتالي ينتهي إلى إذا كان المقصود أن الإمام من يلتقي به، فليكن أن المتقين بالإمام عليهم أفضل الصلاة والسلام الملائكة الذين يتنزلون عليه في ليلة القدر وفي غيرها، فضلا عن مؤمن الجن، فضلا عن الخلق، وبالتبع عليه لا يكون في المقام أي شيء. مع أن هناك من أعلامنا من استشكل في هذه الرواية اثنان، قال بأن هذه الرواية متنها مجمل، لأن الرواية عندما تقول نعم المنزل طيبا، نعم المنزل طيبا، هل يعني ذلك أن الإمام عليه السلام في المدينة المنورة مقيم فيها متواجد؟ لأن بعض الأعلام عندما جاء هذه الرواية قال بأن المقصود بطيبة المقام يعني المدينة المنورة، وبالتالي الإمام متواجد في طيبة يعني في المدينة المنورة. بعضهم يقول لا، ليس المقصود بالمدينة بطيبة المدينة، لأن هناك نسخة نعم المنزل الطيبة، ولهذا منهم كلام في أن هذه الرواية من المجملات، ومع كون الرواية مجملة بالتالي لا يمكن أن تصبح معارضة بغيرها من الروايات، وقد ذكرنا أن سيما يعاند هذا الإشكال الثاني الرواية التي تدعي أنها معارضة، وهي الرواية المروية عن الإمام جواد عليه الإمام البحر عليه السلام، وللأسف أن القاسم بدر الرواية نقل قسما من الرواية ولم ينقلها كاملا. الرواية هكذا كما يقول لصاحب هذا الأمر غيب في بعض هذه الشعاب وأومأ بيده إلى ناحيته طوى حتى إذا كان قبل خروجه أتى المولى الذي كان معه حتى يلتقي مع أصحابه فيقول كم أنتم ها هنا؟ فيقولون أربعين رجلا، فيقول كيف أنتم لو رأيتم صاحبكم؟ فيقولون والله لو نأوي أو يأوي بنا الإمام لنأويها معه. قالوا بأنه أتى المولى الذي كان معه حتى يلتقي بعض أصحابه، يلتقي الإمام بعض أصحابه، فهذه الرواية تدل على أن الإمام عليه السلام يلتقي بأصحابه، وبالتالي ما دام يلتقي بأصحابه تكون معارضة لرواية السفير أو للتوقيع الصادر من الناحية المقدسة. طبعا هي نقطة لابد أن يلتفت تمامية ذات هذه الرواية حتى يلتقي بعض أصحابه، لابد أن يكون فاعل يلتقي من الإمام عليه السلام. أما لو قلنا بأن فاعل يلتقي هو المولى، يعني حتى يلتقي المولى بعض أصحاب الإمام عليه السلام، فلا تدل الرواية حينئذ على متعة الأصل. ولو جئنا نقرر غير الاحتمال الأقرب حتى يلتقي المولى، يلتقي المولى بعض أصحابه، لأن الضمير كما قرر في اللغة العربية يعود إلى الأقرب عوضا عن أن يكون يعود إلى التبع. فأساسا طبقا لهذا التفسير ليس الرواية دلالة على المتعة. اثنين، لو رجعنا إلى مصدر الرواية، الرواية موجودة في البحار صفحة 341 الحديث رب الله 90، الرواية طبعا طويلة ضغط الانتحار تقريبا 5 صفحات أو 4 صفحات، انتين 4 5 صفحات من صفحة 41 لصفحة 45، الرواية طويلة. لو نرجع إلى الرواية نجد أن الرواية تتحدث متى؟ بعدما يختلف النفس وبعدما تتحقق علامات الظهور قبل ظهوره ليلتين، يعني وين الكلام وقت حلول اليوم. إذن إلى هنا ينطبق أن القول بأن هناك روايات معارضة إلى التوجيه الشريف بغير ما نتمع الذي قد ذكر أن هذا كله مبني على حمل التوجيه على المجاهد العلمي. قل سوف أذكر بيانا آخر انتبهوا يا إخوة غير ما ذكر في البحث السابق في إثبات أن المقصود بالمجاهدة استطار أبين هذا اليوم بيانا آخر. إذا وجدنا كلام ودار أمر الكلام بين احتمالين، بين أن نحمل على الاحتمال الأول وأن نحمل على الاحتمال الثاني، وحمله على الاحتمال الأول يتنافى وأوصى قواعده، حمله على الاحتمال الثاني يكون مقبولا حتى لو كان خلاف الظاهر أو القلق يرجعون الحمل على الاحتمال الثاني. عندنا عبارة الشيخ البولوي رضي الله تعالى عن كتاب كامل الإسلام. الشيخ البولوي في مقدمة كتابه زين أحد علماء الكبار مراجع واضح في مقدمة كتابه ذكر عبارة مفاد هذه العبارة وتامة جملة من العبارة. يشهد الشيخ البولوي بأن هناك جملة من الرواد لقاب. الآن نوضع النزاع بين العلماء سيد القضيعة النزاع في شخص مرة زين وقع النزاع بعض العلماء مفاد عبارة ابن القولوي شهادته بوثاقة جميع من وقع في مسناد كتابه كل راو وقع في مسناد كتابه. ولذلك العلماء عبارة ابن القولوي مفادها وثاقة أساتذته فقط. طيب لو جينا شرحة أصحاب الرؤية الثانية يقولون هناك مانع يمنع من القبول معنى الأول، نسلم أن عبارة المقولوي ظاهرة في وثاقة جميع من وقع في مسند الكتاب، لكن هناك أمر لا نتصور أن يصدر من المقولوي. يقول من ضمن رواد الكتاب عمر بن سعد قاتل الامام الحسين عليه السلام. ايتصور شيعي موالي ان الشيخ ابن قولوي رضي الله عنه بجلالته ومكانته يوثق عمر بن سعد من المدرسه؟ يتصور احد هذا الامر؟ اذا هناك مانع يمنع من القبول هذا، وبالتالي هذا يجعلنا نحفل العباره على من ذلك أن عبارة التوجيه الشريف وسيأتي للشيعة من يدعي المشاهدة ألا فمن ادعى المشاهدة قبل الصيحة وقوع السفيان فهو كذاب مقترن صدق المشاهدة التي احتملت المقصود بها المشاهدة العلمية لكن هذا المعنى يتنافى بالروايات الكثيرة التي تضمنها نفي إثبات المشاهدة. إذا نحمل المشاهدة على دعوى السفارة ولو كانت لا صونا للكلام عن الأهوية، صونا للكلام عن عدم الفائدة، صونا للكلام عن السكوت. وبالتالي نصل إلى نتيجة هي نفس النتيجة التي ذكرناها فيما تقدم قالها أن المقصود من المشاهدة في الرواية طبعا هناك رواية ثالثة ذكروها أو رابعة المقام ذكروها هي أقرب إلى رواية الوسطية سوف نصل لها في المستقبل. الإشكال الثالث وبه أقرب قالوا بأن هذه الرواية التوجيه الشريف معارض لما ثبت تواتره من القصص التي يقطع وصولها في رؤية الإمام المنتظر كفر التراب حق التراب في الكتاب. وعلى هذا فنقطع اليد أمام التوحيد. جميل جدا الشهيد الصالح ابن الحمداني رضي الله عنه سيدنا الصادق في كتابه الغيبة الصغرى ذكر عدة معالجات. لماذا؟ معالجة الأولى أن نطعن عن التوقيع الشريف لأن خبر واحد روايات متواترة فيقدم المتواتر على خبر الأحد، تقدم العلم على الرد. أو بالعكس أن نطعن عن القصص التي تثبت المشاهدة ونقدم الأول. طبعا فقط ما يسميناه لم يقبل. ذكر احتمال ثالث أن تحمل روايات المشاهدة القصص التي تثبت مشاهدة الإمام عليه السلام على الوهم، يعني الذين دعوا رؤية الإمام عليه السلام والاستماع إليه هم واهمون لم يسمعوا ولم يروا كلامه بما كتب متعنى أو رغبان الأحلام أحلام يقظة زين ورغبة الاهتمام. الاحتمال الرابع أن نكذب قصص المشاهدة ورؤية الإمام عليه السلام تعقدان، لأن فمن ادعى المشاهده فهو كذاب مقترب فلا نكذبها تكذيب كامل زين. ثاني جانب جواب ربط هذا الكتاب، ثاني جانب جواب وهو جواب جليل يصب في مصلحتنا، قال الليله ماذا تعني؟ اذكر شيئا ذكرت لعله في بحث اخر، قال ان هناك غيبة العنوان وهناك غيبة الشخص. بمعنى غيبة العنوان بجيب لكم قصة يلا شوية لكم استمتعين شغل ميتة البحراني رضي الله تعالى عنه كان من العلماء الكبار، دعاه طلبات العلة للاجتماع بهم في الحلة. شيخ ميتة راح وكانوا عليه ملابس واتفاقا كان علماء الهند او كل منهم مجتمعين في مجلس الملابس. سيستطيع عليكم قبل الوسطى جوال القضاء صحيحا في صحيح البلد فقط لتقريب تقريب الفكره. دخل الشيخ ميتة المجلس بلباس السفر ما عرفه الجماعه ولا يعرف دينا، طلبوا مساله من المسائل اجاب الشيخ ميتة طالعوا في الهيئه هيئه عامه وليس في العالم لا يفضل الجواب ولا يفضل الاسم. طلع الشيخ يقول راح الآن اغتسل فلبس ملابس العلماء وجدنا حضر المجلس طرح المسألة طرح جوابا خاطئا، لكن قالوا لي الشيخ ميتة فحينئذ قبلوا الجواب حقوقا لو استفتوا قال استفتوا على النظير استفتوا فلما وضع المندب قام إنا نعرف فقط الغيبة غيبة عنوان، عنوان العالم كان غائبا شخص موجود شيخ ميتة قال لكن عنوان العالم زين كان غائبا. هذا أن غيبة المولى بمعنى غيبة العنوان، يعني عنوان الإمام غير معروف يمكن واحد يالك على الإمام في هذا المجلس يقوم يالك ويرجع له شرفا يمشي يالك السلطة الثانية عنوان الإمام هو الغالب، مرة لا شخص الإمام هو الغالب ولم يحدث أن أقول به شخص ولدي غيره. فأيوة الغيبة تعني غيبة الشخص، المعروف في العلماء أن الغيبة تعني غيبة العنوان وليست غيبة الشخص. ولذلك يقول ما في الإيمان من ادعى المشاهدة يعني من ادعى رؤية الشخص ومعرفته، أما من ادعى رؤية رجل فإذا مضى علم أنه الإمام ما بدينه فلا يوجد تنافي بينه وبين ولا يوجد به إشكال. هذا طبعا بناء على أن المشاهدة بعيد المجرد فيقول لا يوجد تعارض بين الروايات التي تتضمن المشاهدة وبين التوجيه الشريف، وبهذا نعالج الإشكال لو كان نقبل القصص الكثيرة التي تثبت مشاهدة الإمام ونقبل التوقيع الشريف أيضا للحديث تتم من بن بحر الطاهر. اللهم صل صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأرحامنا ولمن ولرحمكم عليه. ارض عنا صاحب الزمان وما يقبل على صحابه أعمالنا. لا تفرق بيننا وبينهم وبين عباده ورجاله وفرحك عليهم أبدا. ثبتنا على محبتهم والبراءة من أعدائهم. اللهم لا تمنعنا خيرا وبركة وعظاما ودعاء. اللهم اجعل لنا سبيلا إليك واسطة لك للنذر وطريقا لقضاء عوائدنا وشفاء مرضانا وتيسير أمورنا والتوفيق عنا وعن شيعة جميع المؤمنين في أرجاء المعمورة.